أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الآية الشريفة وهي قوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات إلى آخر الآية. قلنا أن هناك احتمالات في تفسير الآية، طرحنا احتمالين من هذه الاحتمالات، انتهى الكلام الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث يقول أن معنى الآية هو أن لكل من المسلمين وأهل الكتاب قبلة. فالمسلمون قبلتهم الكعبة مثلا، وأهل الكتاب قبلتهم بيت المقدس، لكل منهما قبلة. هذا الاحتمال فرق عن الاحتمال الأول، أنه أخص من الاحتمال الأول. الاحتمال الأول كان يقول يفسر الآية على هذا الأساس، أن لكل قوم قبلة وشعار يختص بهم. هذا الاحتمال الثاني يقول لا، الآية ليست ناظرة إلى كل قوم وكل طائفة، وإنما ناظرة إلى هاتين الطائفتين، المسلمون وأهل الكتاب، كل لهم منهم كل منهما له قبلة وله شعار خاص. الاحتمال الرابع في الآية وهو الأخير هو أن لكل من المسلمين وجهة وجهة وقبلة، من كان منهم وراء الكعبة، ومن كان منهم أمام الكعبة، ومن كان منهم عن يمين الكعبة، ومن كان منهم عن شمال الكعبة. كل منهم له جهة يتجه إليها في أثناء عبادته. هذا الاحتمال الرابع في تفسير الآية، لعل أقرب هذه الاحتمالات وأظهرها هو الاحتمال الأول. الفقرة الأخرى في الآية الشريفة قوله فاستبقوا الخيرات. هذه الآية أشير إليها في مباحث علم الأصول، في مباحث الأوامر بالخصوص، وجعلت دليل على أن كل أمر يجب الإتيان به فورا، يجب الاستباق إليه، باعتبار ما يسمى في عرفهم بوجوب المبادرة إلى فعل المأمور به، وأنه لا يجوز التباطي بل تجب المبادرة إلى الامتثال. استدلوا بهذه الآية فاستبقوا الخيرات بأن قالوا بأن فعل ما يأمر به الشارع يدخل في الخيرات، هو خير من الخيرات بلا إشكال، والآية تأمر بالاستباق إلى فعل الخيرات، وظاهر الأمر الوجوب، فحينئذ تدل الآية على وجوب الاستباق إلى فعل المأمور به، وهو معنى وجوب المبادرة. طبعا هذا الكلام حينما ذكر هناك أجابوا عنه بجواب مفصل، واستدلوا بأن الأمر في الآية الشريفة استبقوا ليس للوجوب، وإنما هو ما يفهم من الوجوب، يفهم من الاستحباب. صحيح أن صيغة افعل هي ظاهرة في الوجوب، لكنه هنا قالوا في الآية الشريفة بالخصوص توجد قرائن على أن الأمر هنا ليس بوجوب، وذكروا قرائن نشير إلى قرينة واحدة من هذه القرائن، وهي أن الالتزام بإقاء صيغة افعل على ظاهرها وهو الوجوب يستلزم تخصيص الأكثر المستهجن بلا إشكال عرفا. توضيح هذه النكتة هو أنه الآية الشريفة تقول أن فعل الخير يجب الاستباق إلى فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. هذه الآية فيها حكم وهو الاستباق، وجوب الاستباق، وموضوع وهو عبارة عن الخيرات. فإذا أبقينا كل منهما على ظاهره هي تدل على وجوب الاستباق كل خير، فعل كل خير، ولا إشكال أن الخيرات لا يختص بالواجبات، يعني لا يختص بفعل المأمور به، وإنما يشمل حتى فعل المستحبات، لأن المستحب أيضا خير من الخيرات، كما أن الواجب من الخيرات، المستحبات أيضا من الخيرات. كل المستحبات العبادية وما غير العبادية كلها تدخل في الخيرات. إذا أبقينا كل منهما على ظاهره عن الحكم والموضوع، فالنتيجة اللي نخرج بها نتيجة لا يمكن الالتزام بها، وهي أنه يجب المبادرة إلى فعل كل خير، وهذا قطعا لا يمكن الالتزام به، لأنه المستحب هو أساسا يجوز تركه، فلها معنى لوجوب المبادرة إليه، فلا يمكن الالتزام به. فإذا لا بد من ماذا؟ نحن بين أمرين في الحقيقة، إما أن نبقي الخيرات على عمومها وعلى إطلاقها بحيث تشمل الواجبات والمستحبات، لكن نتصرف في ظهور استبقوا في الوجوب، نرفع اليد عنه ونقول استبقوا الظاهرة في الوجوب، هذا ظهور في الوجوب نرفع اليد عنه ونلتزم بالاستحباب، فالنتيجة تكون هو استحباب المبادرة إلى فعل كل خير، وهذا معنى يمكن الالتزام به، لا ضير في الالتزام بأنه يستحب فعل الخيرات، لا مانع من الالتزام به، واضح. وإما أن لا نبقي ظهور استبقوا على الوجوب، يعني نلتزم بأنها باقية على ظهورها في الوجوب، لكن نخصص الخيرات بخصوص الواجبات، نخصص الخيرات بخصوص ماذا؟ بخصوص الواجبات، فنقول بأنه يجب الاستباق، لكن إلى ماذا؟ إلى مو إلى مطلق الخيرات، وإلى إلى خصوص الواجبات من الخيرات، فيدل الأمر بين الاثنين. الجماعة في الجواب قالوا بأن الثاني ما يمكن الالتزام به، يعني إبقاء استبق على ظهوره في الوجوب، لكن إخراج المستحبات من الخيرات وتخصيص الخيرات بالواجبات، لأن هذا الإخراج يلزم منه تخصيص الأكثر. تخصيص الأكثر عندهم مستهجن، نمثل لي تخصيص الأكثر، مثلا إذا فرضنا أنه قال أكرم العلماء مثلا، واستثنى من ذلك مثلا جماعة خاصة، لكن هذا المستثنى الخارج من هذا العام هو يمثل الأغلبية والأكثرية، يمثل الأغلبية والأكثرية، بحيث أن الخارج يكون نسبته أفرض إلى العام نسبة 90%، فهو يأتي بالعام الشامل لمئة مثلا، لكنه بالاستثناء وبالتخصيص يخرج منه الأغلب، يخرج منه 90%، هذا مستهجن في نظر العرف، يقول إذا كان مقصوده هو اللي قدام إيجاب الوجوب الأقل هو يبين وجوب الأقل، ماكو داعي لبيان العام ثم استثناء الأكثر منه، استثناء الأكثر قبيح، تقول أنا مطلوب 100 درهم إلا 70 أو إلا 80 درهم، هذا مستهجن بنظر العرف أن تستثني الأكثر. الحل الثاني أو الحل الثاني المقترح في المقام يلزم منه تخصيص الأكثر، لأنه إحنا الخيرات هذه تشمل الواجبات والمستحبات، إذا خرجنا المستحبات منها وخصصناها بالواجبات هذا تخصيص الأكثر، لأن المستحبات أكثر من الواجبات كما هو واضح، يعني صدق الخيرات على غير الواجبات أكثر من صدق على الواجبات، أو الواجبات اللي هي مصاديق الخيرات هي نسبتها إلى بقية مصاديق الخيرات نسبة الأقل للأكثر، فإخراج المستحبات من الخيرات يلزم منا تخصيص الأكثر، وأفرض تخصيص الأكثر مثلا مستهجن، فلذلك نضطر للحل الأول. الحل الأول شنو هو؟ أن نتصرف في ظهور استبقوا في الوجوب ونحملها على من؟ على الاستحباب، فالنتيجة يكون هو استحباب المسارعة والمبادرة إلى فعل الخير، وهذا لا معنى الالتزام به، والالتزام بعموم لكل خير سواء كان ذلك الخير واجبا أو كان ذلك الخير مستحبا. ولعله لذلك استدل بهذه الآية الشريفة بعض الشافعية على ما نقل عنه على من أن الصلاة في أول الوقت أفضل، يعني استحباب الاتيان بالصلاة في أول وقتها، هناك أدلة من الروايات لا إشكال في دلالتها على هذا الاستحباب، لكنه بعضهم استدل بهذه الآية الشريفة فاستبقوا الخيرات، لأن الصلاة من جملة الخيرات، والآية تدل على استحباب الاتيان بها فالمبادرة إليها، فتدل الآية حينئذ على استحباب المبادرة لفعل الصلاة في أول وقتها. من هذه الآية الشريفة يبقى هذا الموضوع، وهو أنه ما هو وجه ارتباط استباق الخيرات بما قبلها. الآية تقول لكل وجهة هو موليها، ثم تقول فاستبق الخيرات. وجه الارتباط كأنه يحتاج إلى بيان. الارتباط الظاهر أن الآية بعد أن قررت أن بحسب الاحتمال الأول أن السنة والعادة أن يكون لكل قوم وجماعة، أن يكون لهم شعار وأن يكون لهم قبلة، أمرت المسلمين بأن يفعلوا الخير بعد ذلك ويفعل ما فيه صلاحهم وسعادتهم. وضمنا النهي عن ماذا؟ عن كرة الجدال في موضوع القبلة مع من خالفهم، لأنه لا سبيل لإصلاح هؤلاء المخالفين بحسب الفرض، لجريان العادة على أن يكون لكل ماذا؟ لكل جماعة شعار مخصوص، العادة جرت بذلك. فإذا ذولاك حينما يتبعون قبلتهم لا داعي للحاح على ماذا؟ على أن يتركوا قبلتهم ويأتوا ويتبعوا قبلتك، وإنما أنتم انصرفوا إلى فعل الخيرات واستبقوا إلى فعل الخيرات وأتركوا الجماعة على حالهم. هذا ما يمكن أن يبين في مقام تفسير هذه الآية الشريفة. هناك آيات أخرى ذكرت أيضا في سياق آيات التي تدل على مباحث على أحكام القبلة، وهي الآية آيتان، آية 149 في سورة البقرة وآية 150، آيتان بلا فاصل بينهما، وهما قوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. هذه الآيات الشريفة التي قرأناها الآن واضح فيها التكرار، التكرار بلحاظ الآيات السابقة والتكرار في نفس هاتين الآيتين. أما بلحاظ الآيات السابقة فواضح أن جملة ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام تقدمت هذه في في آية 144 على ما أتخطر، آية 144 تقدم فيها هذا النص. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا النص تقدم، فولي وجهك شطر المسجد الحرام هنا أيضا ذكر، بل هنا كرر مرتين، قيل في البداية في آية 149 فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وفي آية 150 أيضا قيل فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فعبارة فولي وجهك شطر المسجد الحرام تكرر ثلاث مرات في هذه الآيات القليلة، كما أن قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة مرت أيضا في آية 144، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة هنا أيضا ذكرت، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ومن حيث خرجت هذه لم تتكرر سابقا، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، المعنى يعني من أي موضع خرجت فولي وجهك من ذلك الموضع شطر المسجد الحرام. ويحتمل أن يكون مراد منه مكة بالخصوص التي خرج الرسول صلى الله عليه وآله منها، فيكون معنى أن مسألة الاستقبال حكم ثابت لك سواء كنت في مكة أو خرجت من ماذا؟ من مكة. ومن حيث خرجت يعني من حيث خرجت من مكة فولي وجهك شطر المسجد الحرام، لأن هذا الحكم لا يختص في حال وجودك في مكة، بل إذا خرجت من مكة أيضا هذا الحكم يكون ثابت. وإنه للحق من ربك، هذا الضمير يعود إلى التوجه إلى الكعبة، يعني أن الاستقبال هذا حق من نازل من السماء ولا يمكن التشكيك فيه، والتعبير فيه نوع من التركيز والتأكيد باعتبار مجيء بأن الدالة على التأكيد ودخول اللام على خبرها في قوله وإنه للحق من ربك، هي إن وحدها مؤكدة ودخول اللام على الخبر أيضا يؤكد هذا المعنى كما هو واضح في العربية. كما أن التعبير عن الاستقبال بالحق هذا أيضا لا يخلو من إشعار بالتأكيد باعتبار أن الحق أمر يجب اتباعه بحكم العاقل، فالاستقبال أيضا يكون بهذه المثابة، هذا هم نوع من التأكيد على هذا الحكم الشرعي. طبعا هذا الإطلاق وهو أنه أينما كنت يجب عليك التوجه إلى الكعبة واضح أنه لا يمكن الالتزام به، لأن يعني التوجه إلى الكعبة لا يجب على الإنسان في جميع حالاته، وإنما يجب عليه في حالة مخصوصة وهي حالة القيام إلى الصلاة أو حالة أخرى من قبيل مثلا الدفن وحالات من هالقبيل، مثلا التوجه إلى الكعبة لا يجب في كل الحالات وإنما يجب في حالات مخصوصة. فهذا الإطلاق بينما الآية مطلقة ومن حيث خرجت فولي وجهك، يعني أينما كنت كما تقدم في الآية الأخرى أينما كنتم فولوا وجوهكم، هذا لا بد من تقييده بالحالات التي يجب فيها الاستقبال وهي حالة القيام علما للصلاة. يبقى مسألة التكرار في الآيات أنه ما هو الوجه في تكرار هذه الآيات، هناك عدة وجوه ذكرت لتفسير لتوجيه هذا التكرار. الوجه الأول ولا يبعد أنه هو الوجه الأقرب هو أن التكرار لأجل التأكيد وإشعار المسلمين بأهمية مسألة القبلة، باعتبار أن وجوب استقبال القبلة نسخ الحكم السابق اللي كان موجود وواجه نوع من الاعتراض الشديد من قبل اليهود وغير اليهود أهل الكتاب، وحينئذ هذا الحكم باعتباره جديد باعتبار أنه واجه اعتراضات كثيرة يحتاج إلى شيء من التأكيد، وخصوصا أن الحكم السابق استمر عليه المسلمون مدة لعله 13 سنة، 13 سنة المسلمون يصلون إلى بيت المقدس، تأسيس حكم جديد يرفع ما جرت عليه العادة خلال 13 سنة ويكرر يوميا في عبادات المسلمين، واضح أنه يحتاج إلى هذا التأكيد الشديد في هذه المسألة. هذا وجه. الوجه الثاني ذكروا بأنه تكرار باعتبار أن علل تحويل القبلة التي أشارت إليها الآيات السابقة وهذه الآية هي عديدة، وفي كل علة حينما ذكرت للتحويل ذكر في هذا الحكم، فالتكرار في الحقيقة تكرار باعتبار تكرار باعتبار تعدد ماذا؟ تعدد العلل التي ذكرت وأشارت إليها الآيات لتحويل القبلة. العلة الأولى التي أشارت إليها الآيات السابقة ومسألة تعظيم الرسول صلى الله عليه وآله وابتغاء مرضاته اللي أشارت إليها الآية السابقة، فلنولينك قبلة ترضاها، هذه علة، فلنولينك قبلة ترضاها ذكر الحكم فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هاي علة. العلة الأخرى هو ما أشارت إليه الآية السابقة وهي قوله تعالى ولكل وجهة هو موليها، هذه أيضا علة، وهي أنه كل جماعة لهم شعار خاص، فأنت أيضا ينبغي أن يكون لك شعار خاص فولي وجهك شطر المسجد الحرام مثلا، هاي اثنين. العلة الثالثة هو مسألة قطع حجج المخالفين حينما يحتجون، هكذا ذكروا بأن اليهود يحتجون بأن النبي المذكور في توراتهم ذكر بصفة أنه يصلي إلى الكعبة، وقبل التحويل كان النبي يصلي إلى بيت المقدس، ولذا كانوا يحتجون ويقولون بأنه ليس هو هذا النبي الموعود، لأن النبي الموعود في كتبهم يصلي إلى الكعبة بينما هذا يصلي إلى بيت المقدس. بالتحويل العلة التحويل العلة الثالثة هي قطع حجة ماذا؟ اليهود، بأن هذا النبي حينما تحول إلى الكعبة فأصبح واجد للصفة التي ذكرت في توراتهم للنبي الجديد، فهذا من جملة فوائد التحويل. حتى المشركين أيضا كانوا يحتجون على النبي بأنه كان يصلي إلى بيت المقدس، وأن النبي صلى الله عليه وآله يدعي أنه من أتباع ملة إبراهيم، والحال أن إبراهيم كان يخالفه في القبلة أيضا، فكيف هو يدعي أنه من أتباع إبراهيم بينما هو يصلي إلى بيت المقدس؟ خب بالتحويل أيضا قطع حجة المشركين. إذن العلة الثالثة هي قطع حجج المخالفين عن من أهل الكتاب ومن المشركين. فذكرت هذا العلة وجاء الحكم بعدها بلا فاصل، أينما تكونوا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذه العلة الثالثة أشارت هذه إليها هذه الآية الشريفة، وهي قوله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة. التحويل أحدى علله هو لأنه حتى لا تبقى للناس عليكم حجة. هذه ثلاث فوائد للتحويل. وصاحب هذا يقول أن مسألة توجه شطر المسجد الحرام كررت ثلاث مرات مقترنة في كل مرة بعلة من هذه العلل الثلاث، فلا يكون فيه تكرار صرف، بل ذكر في المرة الأولى لبيان أن التحويل نشأ من علة إرضاء النبي صلى الله عليه وآله وتعظيمه، والثانية ذكر مرة أخرى لبيان أن التحويل شيء طبيعي وعادي، لأنه كل جماعة لابد أن يكون لهم شعار خاص بهم يتميزون به عن بقية الطوائف وبقية الديانات. ثم ذكر مرة أخرى لبيان هذه مع هذه العلة، وهي علة قطع حجج المخالفين كما ذكرنا. هذا الوجه الثاني لتوضيح التكرار يعالج مسألة تكرار أصل وجوب التوجه نحو الكعبة، وأما مسألة تكرار قوله ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام ما يقدر يعالجها، وذلك لأنه ما يمكن علاجها بهذا الحل كما هو واضح، باعتبار أنه في كل من آيتين لا توجد إلا علة واحدة في هذه الآية 149 وفي آية 150 مرتين كررت ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، مع أنه في آية 149-150 لم تذكر إلا علة واحدة وهي علة لئلا يكون الناس عليكم حجة. فهذا ما يقدر يعني ما يكون جواب صحيح عن مسألة التكرار، ولذا الأولى هو الحل الأول، يعني الجواب الأول، وهو أنه المسألة تحتاج إلى تأكيد لأهميتها ومواجهة التحويل كما قلنا لاعتراضات كثيرة. تبقى مسألة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. المعنى على الظاهر هو لئلا يكون لأهل الكتاب عليكم حجة إذا لم تصلوا إلى الكعبة، والحجة هو كما تقدم باعتبار أن يمكن تصويرها الحجة لأهل الكتاب على المسلمين يمكن تصويرها بنحوين. النحو الأول أن نقول بما أشرنا إليه سابقا من أن اليهود سوف يقولون أن الرسول المذكور في توراتهم كان يصلي إلى الكعبة بينما النبي صلى الله عليه وآله يصلي إلى بيت المقدس. فالتحويل علته هي شنو؟ هو قطع حجة أهل الكتاب، لأنه يعني إذا أصبح النبي بعد التحويل يصلي إلى الكعبة إذن يكون واجد للصفة الموجودة في توراتهم كما قلنا. هذا نحو في تصوير الحجة التي لأهل الكتاب على المسلمين. النحو الثاني هو أن الناس كانوا يقولون أنه لو كانت قبلتكم هي الكعبة حقا ومن عند الله لما عدلتم عنها. لأنكم عملا توافقون هذا ما تقول بالتحويل، إذا ما بقي النبي يصلي إلى بيت المقدس حينئذ معناه أن الكعبة ليست قبله، لأنه لو كانت قبله لصليتم إليها، فلا معنى لتقولوا أن الكعبة هي معظمة ومحترمة وإلى آخره بينما أنتم تتجهون جهة أخرى. حينما تتحولون إلى الكعبة وتصلون إلى الكعبة وتستقبلون الكعبة في صلاتكم حينئذ تنقطع حجة الناس، لأنكم عملا وافقتم ما تطرحونه من تعظيم الكعبة واحترام الكعبة. هذا هو ما يرتبط بقوله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. هذا الاستثناء وقع موضع حيرة من قبل المفسرين أنه كيف يمكن توجيهه، لأنه إذا أخذنا بظاهر الاستثناء يكون معنى هكذا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، يعني أن الذين ظلموا يكون لهم حجة عليكم. لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا فتثبت للذين ظلموا الحجة عليكم، وهذا قطعا لا يراد، غير مراد هذا. ذكروا لتوجيه هذا الاستثناء أمور. الأمر الأول هو دعوى أن الاستثناء من باب تأكيد الشيء بضده وإثباته بنفيه على طريقة قول الشاعر: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. فإن كون في سيوفهم فلول من قراع الكتائب لا يعتبر عيب بل يعتبر فاخر، فيكون الاستثناء منقطع. بناء عليه المعنى في الآية يكون هو هذا: لئلا يكون عليكم حجة إلا الذين ظلموا. فإنهم إن يكن لهم حجة فهو ظلمهم وعنادهم، وحيث أنه ليس حجة إذن فليس لهم شنو حجة من هذا الباب. لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا، لأن هؤلاء يبقى لهم حجة لكن حجتهم ليست حجة، حجتهم هو الظلم والعناد وهو ليس بحجة. الثاني أن يقال بأن الحجة بمعنى المحاجة والمخاصمة، للحجة بمعنى ما يحتج به على الغير، وإنما النفس عملية المحاجزة والمخاصمة. بناء على هذا الاستثناء يكون مقبول ولا داعي للإشكال أصلا، لأن المعنى يكون هكذا: لئلا يكون للناس عليكم محاجة ومخاصمة حينما تتحولون إلى الكعبة. الناس لا يحاجوكم حينئذ إلا الذين ظلموا، فإنهم يبقون يحاجوكم بالباطل لأنهم ظلموا ويتبعون الهوى، وهؤلاء لا ينفع معهم التحويل، هؤلاء بل يبقون يحاججوكم، مو أنه تبقى لهم الحجة عليكم، وهذا من شأن الإشكال، وإنما هؤلاء يبقون فقط يحاججوكم ويخاصمونكم لأنهم يتبعون الهوى لا يتبعون الدليل. الثالث في توجيه الاستثناء أن نقدر كلمة على بعد إلا بعد أداة الاستثناء، يعني يكون لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا على الذين ظلموا، إلا على الذين ظلموا، نقدر كلمة على، فالمعنى حينئذ يكون واضح، وهو أنه لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا على الذين ظلموا، يعني إلا يكون للناس إلا على الذين ظلموا يكون للناس عليهم شنو حجة. هذا الثالث واضح فيه تكلف، أقرب هاي الاحتمالات هو احتمال الاحتمال الثاني، وهو أن يقول الحجة بمعنى المحاجزة والمخاصمة. هذا هو ما يرتبط بهذه الآيات الشريفة. بعد ذلك ندخل إلى الآية الأخيرة في بحث القبلة التي وردت في سورة المائدة آية 97، وهي قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. هذه الآية هي آخر آية تذكر في مباحث القبلة، وقلنا أن بعض أصحاب كتب آيات الأحكام ترك ذكرها. هذه الآية تحتاج إلى بيان مفردات. البيت الحرام عطف بيان على الكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام عطف بيان، يعني يكون المقصود من الكعبة البيت الحرام، يسمى عطف بيان. قوله تعالى قياما للناس، قيام مصدر المراد به ما يقوم به الشيء ويثبت به، أو قل ما يقوم الشيء ويعتبر من أركانه المهمة، بمعنى أنه الشيء الذي يكون ما يقوم الشيء يسمى قيام، يسمى قيام ما يقوم الشيء ويثبت به الشيء. معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى جعل الكعبة قواما للناس يقوم به معاشهم ومعادهم، وكذلك الأمور الأخرى التي عطفت في الآية على الكعبة الشريفة، وهي الشهر الحرام والهادي والقلائد، هذه كلها أمور يتكون بها معاش الناس ومعاد الناس كما قلنا، عبارة أخرى أعمال الحج بشكل عام فيها هذه الفائدة. يستفاد من الآية أن حكمة تشريع هذه الأمور هو أنها بها قوام حياة الناس في دينهم ودنياهم. بالنسبة إلى ما يرتبط بمباحث القبلة، يمكن أن يقال لتوضيح هذه الحكمة أن جعل الكعبة قبلة، يعني نريد أن نوضح هذه النقطة، وهي أنه كيف يكون جعل الكعبة قبلة قوام الناس فيه، قوام الناس قياما للناس، يعني قوام الناس، كيف أن حياة الناس في دينهم ودنياهم يتقوم بجعل الكعبة قبلة. يعني هذا يحتاج إلى تصور، يحتاج إلى توضيح، يعني ليس أمرا يفهم من ظاهر الآية مباشرة. كيف يتصور أن جعل الكعبة قبلة هذا به قوام الناس في حياتهم ومعاشهم ومعادهم في دينهم ودنياهم، كيف يكون هذا؟ هذا يمكن توضيحه بهذا الشكل، بأن توجه كل المسلمين في جميع أنحاء الأرض وفي جميع بقاع الدنيا نحو جهة خاصة وجهة واحدة في صلاتهم، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الصلاة تتكرر يوميا على الأقل 5 مرات على الأقل. يعني كل مسلم هو ملزم بأن يتوجه إلى الكعبة على الأقل 5 مرات، وإلا إذا صار بنا يصلي النوافل، يصلي المستحبات وسائر الأمور المستحبة، حينئذ كثيرا ما تكون المرات التي يتوجه فيها إلى الكعبة أكثر من ذلك. المسلمون في أوقات مخصوصة تتكرر 5 مرات يوميا كلهم يتجهون إلى جهة واحدة، هذا التكرر لا إشكال يعطي انطباع خاص مهم جدا، وهو توحد المسلمين واجتماع شملهم. وهذا الاتحاد والاجتماع لا إشكال أنه من أركان الدين الأساسية وعمدة من العمد التي يقوم عليها الدين، ولا إشكال أنه به قوام الناس في دينهم ودنياهم، لأنه ركن أساسي من الركان المقوم للدين. هذا الاجتماع على قبلة واحدة في الصلاة، وإن كان لا يحقق في كثير من الحالات إلا الاتحاد الظاهري والشكلي كما هو الآن. الآن لا يوجد اتحاد حقيقي بين المسلمين بمعنى الاتحاد الذي يريده الشارع ويريده الإسلام، لكنه هذا الاتجاه نحو القبلة يحقق اتحاد على الأقل ظاهري وشكلي. طبعا الآية لا تريد ذلك، الآية ما تعتبره الآية قوام الناس ليس هو الاتحاد الشكلي، وإن كان الاتحاد الشكلي بمرتبة أيضا مطلوب للشارع، يعني الشارع أيضا يريد أن يحافظ على هذا الاتحاد الشكلي. ولذا في أحاديثنا وردت وجوب الصلاة مع الطوائف الأخرى من المسلمين، متابعتهم في جماعتهم، متابعتهم في أعمالهم، في تحركاتهم، خصوصا ما يرتبط بالحج. الشارع يريد منا بخصوص أن نتبع بقية الطوائف الإسلامية، وكل ذلك محافظة على إبراز أن المسلمين لهم مظهر واحد ولهم غاية واحدة. هذا التوحيد الكلمة ولو بشكل ظاهر هذا شيء مطلوب للشارع، لكن ما تعتبره الآية قوام للدين ليس هو هذا. ما تعتبره الآية قوام للدين هو وحدة الكعبة والتوجه نحو الكعبة من قبل المسلمين باعتباره كاشف عن اتحادهم حقيقة وعن تآلفهم وتآزرهم فيما بينهم حقيقة وواقعا لا شكلا وظاهرا. هذا به قوام الناس، لأن هذا التآلف والاتحاد الحقيقي يعني اتحادهم في عقائدهم، اتحادهم في آرائهم، اتحادهم في أهدافهم، اتحادهم في أعمالهم، في مصالحهم، وهذا معنى أنه يعطي للناس المسلمين قوة خارقة للعادة في الحقيقة، يتمكنون بها أن يقفوا أمام كل القوى المناهضة للإسلام في الحقيقة. وهذا لا إشكال أنه يكون به ماذا؟ به قوام الدين، ويعتبر من أركان الدين الأساسية، به قوام الناس في حياتهم وفي معادهم، قوام الناس لا فقط في حياتهم وإنما في معادهم أيضا، هذا به قوام الناس بلا إشكال. الاتحاد بين المسلمين له فوائد لا فقط، ليست فقط دينية بل حتى دنيوية، له فوائد دنيوية كما هو واضح. الاتحاد العام بين المسلمين بمعناه الصحيح والواقعي لا إشكال فيه فوائد تعود على كل الناس وكل المسلمين بلا استثناء، وهذا شيء واضح. الآية تشير إلى ذلك، جعل الله البيت الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس بمعنى قوام للناس، وهذه حقيقة. حتى أنه نقل عن بعضهم أنه كان يقول بأن الدين بني على دعامتين، أو أن الإسلام بني على دعامتين، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. إذن توحيد الكلمة شيء يساوي كلمة التوحيد في كونه ركن من أركان الدين الأساسية، وهذا لا إشكال فيه. بالآيات القرآنية ورد فيها وكذلك الروايات ما فيه ذم التفرقة وذم إشاعة التفرقة بين المسلمين، بل كما قلنا الشارع لأجل حفظ الوحدة الظاهرية أمرنا بماذا؟ أمرنا بأن نصلي مع من لا نتفق معه في كثير من الآراء من فرق المسلمين، ومتابعتهم في صلاة الجماعة وفي الموقف في الحج وغير ذلك. متابعتهم في صلاة الجماعة لا تختص بالحج، في كل مكان نحن مأمورين بأن نتبع بقية الطوائف لإبراز هذا المظهر الذي يعطي نوع من القوة، ومن القوة بالنسبة إلى الإسلام والمسلمين. الفقرة الأخيرة هي قوله تعالى ذلك لتعلموا أن بلي ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. هذه الآية أيضا تحتاج إلى نوع من التأمل في تفسيرها. لاحظوا الآية تقول جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ذلك سيأتي ما هو المقصود بذلك، لكن اللي يستفاد من الآية هو هذا المعنى، أن هذا ذلك إنما ذكره الله، شرعه الله لأجل أن تعلموا. ماذا نعلم؟ أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. يفهم منا أن ما تقدم على هذه الفقرة الذي أشارت إليها هذه الفقرة بقولها ذلك، أن الغرض منه هو أن نعلم نحن. ماذا نعلم؟ نعلم بأن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. هذه الفقرة في الحقيقة تحتاج إلى توضيح، لأن الظاهر لأول وهلة أن ذلك إشارة إلى ما قبله من الأحكام كجعل الكعبة قبلة للناس. هنا شنو الربط بينهما؟ لعل أحسن الوجوه التي قيلت للربط هو أن اسم الإشارة ذلك يرجع إلى الحكم المذكور في الفقرة السابقة المدلول عليه بقوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما، مع بيان حكمة تريع هذا الجعل كما بينا. وهذا الحكم مع حكمته التي شرع لأجلها لا إشكال في أنه يوجب عند تنفيذه والعمل به معرفة أن الله يعلم كل شيء وأنه مطلع على كل الجهات. يعني الحكم وهو التوجه نحو الكعبة الذي يكشف عن اتحاد المسلمين والفوائد التي تعود إلى الناس باعتبار أن هذا به قوامهم كما قلنا تعود للمسلمين الدينية والدنيوية. وإذا نفذوا المسلمين ولمسوا هذه الفوائد بأيديهم حينئذ يعلموا بأن الله المشرع حينما شرع هذا التشريع هو يعلم بكل شيء وهو عالم بما في السماوات وما في الأرض، فهم سوف يصلون إلى هاي النتيجة، وأن الله سبحانه وتعالى ليست أحكام جزاف وليست أحكام ليس فاقد الملاكات، وإنما أحكامه كلها سبحانه وتعالى تابعة للمصالح والمفاسد. فعند هذا الحكم يعني ذلك يعني هذا الحكم بما يستلزمه الحكم النازل من المولى من ماذا؟ من افتراض امتثال وافتراض جني الفوائد والمصالح التي تترتب على هذا الامتثال. ذلك كله يوجب عليكم ماذا؟ أنكم تلتفتوا وتتوجهوا إلى أن المشرع الحكيم الأكرم هو يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأنه بكل شيء عليم. طبعا هناك وجوه أخرى لتفسير اسم الإشارة، وأنه يرجع بعضهم يقول المغيبات المذكورة في سورة المائدة كالتعرض لقصة عيسى وقصة موسى، فهو لم يطلع عليها العرب وإنما أخبرهم بها النبي صلى الله عليه وآله، فهو إخبار بالمغيبات، وأنه هاي الإخبار بالمغيبات ذكرناها حتى تعلموا بأن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. هذان وجهان يذكرا لأجل ربط هذه الفقرة من الآية بما قبلها، فإما أن نجعلها مربوطة بالفقرة التي قبلها مباشرة كما قلنا في الأول، أو نجعلها مربوطة بالفقرات السابقة في سورة مائدة التي تحدثت للعرب عن بعض المغيبات كإخبارهم بقصة عيسى على التفصيل وقصة موسى على التفصيل على نبينا وعليهم السلام. إلى هنا يتم الكلام عن مباحث القبلة، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.